الإشكال السابق الوارد على جعل الدور علامة على التبادر، علامة جعل التبادر علامة على الحقيقة، يرد بنفسه على جعله على هذه العلامية، على هذه العلامة الثانية، هذا بنفسه يرد، وهو أن يقال أن من يستخدم هذه أن هذه العلامة وهي صحة الحمل وعدم صحة الحمل، صحة الثاني وعدم صحة الثاني، الذي يستطيع أن يحفظ صحة الحمل وعدم صحة الثاني وعدم، هو العالم بالوضع العالم، الجاهل بالوضع والشخص الأجنبي عن اللغة لا يستطيع أن يعرف صحة الحمل أو شنو وعدم صحة الحمل. وهذا معنى أن هذه العلامة تتوقف على العلم بالواقع، فإذا جعلت علامة لإثبات الواقع يلزم الدور، لأن هذه العلامة تتوقف على العلم بالواقع، والحال أن العلم بالواقع جعلت العلامة يتوقف لمن عليها يلزم شنو الدور الثالث. واضح شلون؟ نفس البيان اللي يبين كله تبادر هنا أيضا مبين، هي تتوقف على العلم بالوضع، فلا يمكن أن ينشأ منها شنو العلم بالوضع، لا يمكن أن يذهب من الدور. هذا إشكال الجواب، هو مثل الجواب مثل جواب السابق المقام، وهو أن العلامة تتوقف على العلم بالوضع الإجمالي الارتكازي الغير الملتفت له، وما ينشأ من العلامة هو العلم التفصيلي المنتفت إلى علم التفصيلي بالبيان السابق أيضا. هذا أيضا بالنسبة إلى العالم بالواضع، وأما بالنسبة إلى الجاهل هل نفس الشيء نقول بأنه أساسا هو إشكال الثور، لا يرد في حق الجاهل بالواضع. ليش؟ لأن علم الجاهل بالواضع موقف على على هذه العلامة، صحيح واضح، لكن هذه العلامة مو مستخدمة مو هو، وإنما تستخدمه منه أهل الوضع. فإذا علم الجاهل بالوضع موقوف على هذه العلامة عند أهل اللغة، وهذه العلامة عند أهل اللغة موقوف عليهم على علمهم بالوضع، مو على علم الجاهل بالوضع، حتى يبدو التوقف من الطرف. واضح هذا النقطة؟ واضح؟ واضح. العلامة الثالثة والأخيرة هي الاضطراد، ذكروا أن الاضطراد علامة على الحقيقة، المقصود من الاضطراد هو صحة استعمال اللغة في معنى في جميع الحالات وفي جميع المصادر في جميع الصور، بمعنى أن استعمال اللغة في معنى إذا لم يتقيد بقيد أصلا كان مضطردا، فقد الاستعمال في اضطراد، اضطراد بلحاظ الظروف بلحاظ الحالات بلحاظ مصادق ذلك المعنى، في كل المصادق يصح استعماله. هذا الاضطراد يكشف عن ماذا؟ يكشف عن الواقع والحقيقة، يعني يكشف عن أن هذا اللغة حقيقة في ذلك المعنى. أساسا هذه العلامة موقوفة على افتراض أن اللفظ لا يضطرد استعماله في المعنى غير الحقيقي، وإلا إذا ما افترضنا هذه القضية فهذه لا تكون، يعني هذا جعله الاضطراد علامة مبني على افتراض وجود فرق بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وأن اللفظ يضطرد استعماله في المعنى الحقيقي ولا يضطرد في المعنى المجازي. إذا تمت هذه الدعوة، ولا إشكال أن من نتائجها وأن اضطراد استعمال اللفظ في معنى يكشف عن أن هذا المعنى معنى شنو؟ حقيقي، لأن المعنى الحقيقي هو الذي يضطر استعمال اللفظ فيه، محدود معنى مجازي. فإذا أحرزنا الاضطراد نحرزنا من المعنى معنى حقيقي. لكن الكلام في هذا الأصل الموضوعي، الكلام في هذه الدعوة، من قال بأن استعمالا أن من خصوصيات المعنى الحقيقي الاضطراد، أن من لوازم المعنى الحقيقي الاضطراد، بل الاضطراد لازم عن الظاهر من المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. بمعنى أن صحة استعمال اللفظ المعنى الحقيقي كما تكون مضطردة، أيضا استعمال اللفظ المعنى المجازي أيضا تكون مضطردة. اللفظ أيضا يستعمل في المعنى المجازي في جميع الحالات وبلحاظ جميع المصادر. إذا كان الأسد يضطرد استعماله في الحيوان المفترس في جميع الحالات ولحاظ جميع مصاديق الحيوان المفترس، أيضا يضطرد استعماله مجازا في الرجل الشجاع في جميع الحالات ولحاظ جميع مصاديق الرجل الشجاع بلا فصل بينهما. واضح؟ فإذا جاءنا لفظ نشك في وضع لهذا المعنى، ونقدر نقول بأن استعمال في هذا المعنى مضطردين يكشف عن كون المعنى معنى شنو حقيقي، يعني كان يكون المعنى معنى شنو مجازي. استعمال اللفظ كما يطرح في الحقيقة يطرح أيضا شنو مجازي. هناك نستعمل مضطرد، هنا أيضا نستعمل مضطرد. إذن الاضطراد لازم عن المعنى الحقيقي فلا يكون كاشفا عن الحقيقة والواقع. قال التنبيه استعمال هو تشخيص المراد، استعمال اللغة يكون صحيح
استعمال بدون قرين،
قرينة إنما ينصبها لأجل أن يفهم الطرف المقابل بأنه كذا يكون مخل في تسهيله. مخل استعمال سمع صحيح التسهيل. القرينة إنما ينصبها المتكلم، ويجب عليه أن ينصب قرينة حتى يفهم الطرف المقابل أن المراد هو المعنى المجازي من الحقيقي. أما نفس استعمال هذا يكون استعمال صحيح معونة القرينة. هو مع القرينة بالشرائط التي يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي يكون الاستعمال مضطرد بالشرائط
التي
يجي جميع الحالات، لكن بالشرائط اللي يفترض اصل صحة الاستعمال. يعني احنا اما ان نفترض ان الاسد يصح استعماله في الرجل الشجاع بمعونة القرينة او لا، إلا قلت يصح استعماله يكون مضطرد، من يختص بحالة دون حالة، ولا بالمثلاث بالمثلاث. إلا قلت من يصح على المثلاث الآخر يكون استعماله غلط، خالعا مع الكلام. واضح؟ يعني بالشراط المعتبرة إذا صح يصح مطلقا، ولا ما صح ما يصح مطلقا. الاضطراد دائما موجود. إن الدور الذي ذكر في التبادل يتوجه إشكاله هنا أيضا، والجواب عنه نفس الجواب هناك. لأن صحة الحمل وصحة السلب إنما هو باختبارنا لللفظ من المعنى المرتكز إجمالا، فلا تتوقف العلامة إلا على العلم الارتكازي، وما يتوقف على العلامة هو العلم التفصيلي في الحمد إشكال الدور. هذا كله بالنسبة إلى العارف باللغة، وأما الجاهل بها يرجع إلى أهلها في صحة الحمل والسلب وعدمهما حتى دور. وقلنا هنا مثلا إشكال الدور يجي في حقها. العلامة الثالثة الاضطراد. أجنبي مقصود الأجنبي. لا 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 جهل
أجنبي.
طيب هذا حق مهم الأجنبي. إذا عيش اشترون أنه في الشخص يعيش في لغة لكنه غير مطلع على كل أصل لغة، ما يعيش باللغة العربية. وذكروا من جملة علامات الحقيقة والمجاز الاضطراد وعدمه، فالاضطراد علامة الحقيقة وعدمه علامة المجاز. ومعنى الاضطراد ان اللوظة لا تختص صحة استعماله بالمعنى المشكوك بمقام دون مقام ولا بصورة دون صورة، كما لا يختص بمزداف دون مزداف. والصحيح ان الاضطراد ليس علامة للحقيقة، لان صحة استعمال اللوظ في معنى بما له من الخصوصيات مرة واحدة تستلزم صحته دائما سواء كان حقيقة أم مجازا، فالإضطراد لا يختص بالحقيقة حتى يكون علامة عليها. بهذا البحث الآخر في الأصول اللغوية يتعرض إلى بعض جملة من الأصول اللغوية المهمة، هي عبارة عن حالة الحقيقة، حالة الأمين، حالة الأطلاق، حالة الظهور، إلى آخره من الأصول اللغوية. ليش تكلمنا بالأصول اللغوية؟ واضح في مقابل الأصول العملية اللي يجي بحثها فيما يأتي. ليش أصول ما مرتبطة بالألفاظ؟ متشخص لنا معنى اللفظ ومراد المتكلم من اللفظ. أصول عملية مش أصول. أصول اللغوية لا ترتبط بالألفاظ، يعني هي تجري تشخيص مراد المتكلم من اللفظ. إذا قال رأيت أسدا شكينا أنه يريد المعنى الحقيقي للأسد، بأن كان قد رأى أسدا حقيقتان حقيقية، أو لا يريد المعنى مجازي. هنا هاي الأصول اللغوية هنا تجي، هنا يكون مورد بعض تقول لا مراد المتكلم شنو؟ المعنى حقيقي. فإذا هذا الأصل يشخص مراد المتكلم من اللفظ، هي أصول تجري في إثبات المعنى المراد في الألفاظ. هذه الأصول اللغوية المصنف يذكر في التمهيد قبل دخول في تفاصيلها. حاصل هذا التمهيد يقول أن الشك في الألفاظ يكون على نحوين. النحو الأول أن يكون الشك في أصل الواضع، النحو الثاني أن يكون الشك في المراد مع العلم بالواضع، أما الشك الأول الشك في أصل الواضع فهو الذي عقدنا البحث السابق لتوضيحه ورسم الطرق لكيفية معالجته وإزالته. ويقولنا أن الطريق الصحيح هو عبارة عن الرجوع إلى أهل اللغة، إذا فرضنا توفر ذلك عندهم فهؤلاء يوجبون ارتفاع ورفع الشك في أصل الواضع. إذا شكلنا أن هذا اللغة موضحين معنى لأي معنى الموضع، هذا اللغة هو موضع لهذا المعنى. إذا لم يكن هذا الشيء متوفر عند أهل اللغة فنرجع للعلامات السابقة، لأن الغرض من التبادر وأخواته هو تشخيص شنو؟ الواضع عند الشك فيه، تشخيص المعنى الحقيقي عند الشك في المعنى الحقيقي. هنا في هذا الشك هناك نظرية ورأي معروف السيد المرتضى، وعلى الظاهر أنه انفرد به السيد المرتضى ولم يوافق عليه أحد لا من المتقدمين عليه ولا من المتأخرين. وهذا الرأي يقول أنه يمكن أن نجعل علامة أخرى ودليل آخر لإثبات الوضع عند الشك فيه، وهذا تريه الاستعمال، لأن نعتبر أن استعمال اللفظ في معنى يكون دليل على أنه حقيقة في ذلك المعنى، ويثبت بذلك وضع اللفظ لذلك المعنى. فهل الاستعمال علامة الحقيقة أو لا؟ التبادر علامة الحقيقة، الحمل بالمهر السابق علامة الحقيقة، الاستعمال هل من هو علامة الحقيقة؟ عندما نشك في وضع كلمة الأسد للحيوان المفترس وكونها حقيقة فيه، هل يكفينا أن نجد هذا الاستعمال في شعر من شعراء العرب؟ أن نجد هذا الاستعمال في آية قرآنية؟ أن نجد هذا الاستعمال في كلام العرب المتقدمين؟ هل يكفي هذا؟ واضح أو لا؟ فإن الطوائف يكفي، بينما غيره قالوا لا، لا يكفي، هو الصحيح الاستعمال أعم من الحقيقة والشنو؟ مجرد استعمال اللفظ في معنى ما يعني ان هذا المعنى معنى شنو حقيقي، ما اكثر المجازات في لغه العرب، لا يبالغ الانسان اذا قال بان الاستعمالات المجازيه اكثر من الحقيقيه في لغه العرب. اذا مجرد استعمال اللفظ في معنى هذا لا يعني هذا لا يعني ان ذلك المعنى معنى حقيقي لذلك اللفظ. إذا قالوا من الاستعمال عن حقيقة المجاز فلا يخصهم ذلك الاستعمال لإثبات حقيقة، واضح هذا. وإذا السيد المرتضى بنى في المسألة فقهية معروفة هو أنه كان يبيح أخذ الخمس وحق الفادة لمن ينتمي إلى النبي صلى الله عليه وآله عن طريق الأم، عن طريق الأم لهذا يحمل ليش؟ لأن هذا ابن لرسول الله صلى الله عليه وآله، ويستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله هذان ابناي، مشيرا إلى الحكمة. ويقول أن هذا استعماله لهذا الله، لهذا الله لفظ الإبن في هذا المعنى، وهذا الاستعمال عام الحقيقة. إذن الابن البن ابن كابن الولد، إن هذا الاستعمال علامة على أنه حقيقة فيه. فالأدلة اللي تقول بأن هذا السهم مثلا السهم السابع يعطى لأولاد رسول الله بأبناء رسول الله، فإن إذن هذا كما يشمل أولاد الأبناء يشمل، يعني كما يشمل من ينتمي إلى الرسول صلى الله عليه وآله عن طريق الآباء كذلك يشمل من ينتمي إليه عن طريق الأبناء. ودليل واضح من استعمال استعمال علامة عند علامة على الحقيقة. على كل حال هذا رأي الشر،
يعني إذا في بيت شعر
شبه يثبت انه موضوع لهذا المعنى. اذا وجدنا في بيت شعر لامرئ القيس انه يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى، هذا يقول يثبت انه حقيقه في هذا. أما هاي اللي موجودين بره هاي لا مو شيء مثلاً أنا أعلم هذا من هيك الموضوع مو من هاي الشيء أعلم إنه هيك الموضوع وهاي العلامة اللي ما استخدمها شو حد عند الشيء عندما أشوف الألفاظ اللي أعلم بوضعها للمعاني هاي من يحتاج لها العلامة الألفاظ اللي أعلم بعدم وضعها لمعنى معين من يحتاج لها العلامة عندما أشوف إلى أجل استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى المشكوك وضع اللفظ له في كلام العرب هذا يكون علامة على النوع
مع عدم الأخرين
طبعا
الأخرين
هم الذين يأخذون الحق لكن بالأقل لكن وضع بعد ما وضع واضح هذا المطلب ما وقفوا عليه وقالوا بأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز الاستعمال ليس من علامات الحقيقة هذا النحو الأول من الشرك وهو الشرك الواضح وهذه هي العلامات اللي يصح الرجوع بها إلى وهذه هي العلامات التي لا يصح الرجوع إليها النحو الثاني من الشرك أن يكون الشرك في المراد مع العلم بالواضح بينما شوف أن مراد المتكلم كما مثلنا سابقا حينما قال رأيت أسدان مراد هل هو الحيوان المفترس او الرجل الشياء مع علمي بان الحيوان المفترس معنى حقيقي لا شيء والرجل الشجاع معنى شنو مجاز هذا الشك ليس في الواقع كما هو واضح وانما هو شك شنو في مراد المتكلم دائما اكو تقابل بين الشكين يعني لاحظوا الشك الاول كان اكو علم بالواضح اكو شك بالواضح لكن كان اكو علم بيش بالمراد في الشكل الواضح ما عندي شك في المراد وإنما شك أن هذا اللفظ موضوع من هذا المعنى أو لا وإنما أكو شك في ماذا في الواضح موضوع لهذا المعنى أو لا أما الشك في النحو الثاني أكو به علم بالواضح لكن الشك في الشيء الذي نتكلمه المعنى المجازي او المعنى ومن الواضح هنا الى معنى ان ارجع الى التبادر الى معنى ارجع الى نفع اهل اللغة فضل الله اهل اللغة يقول لي ان الاسد معناه الحيوان المفترض هذا النوع يحل مشكلتي يحل شكي أنا شكي مو في أن الأسد علم الموضوع شكي أن هذا اللي يستعمل الأسد في شنو مراده أو لا للغة بأن الأسد موضوع الحيوان المفترس مين يقدر يشخص بأن هذا مراد المتكلم لأن هو أراد المعنى المجازي ليس سهل أن يجمع المجازي سهل أن يجمع المجازي واضح هذا الشك من النحو الثاني ما ذكروا اصول لفظيه تجري لازاله هذا الشك يعني تجري كما قلنا لتشخيص مراد المتكلم تجري تشخيص مراد المتكلم وان مراد المتكلم هو المعنى الحقيقي ان مراد المتكلم ليس هو المعنى المجازي وانما مراد هو المعنى الحقيقي هاي الأصول لا تجري لإثبات أن المعنى الحقيقي هو أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي هذا ما عندنا شك فيه وإنما تجري لإثبات أن ما يريده المتكلم هو المعنى الحقيقي اللي تتعرفه واللي هو واضح عندك دون المعنى مجازي كل الأصول كما تيجي فهاي الأصول نذكرها فعلا البعث في هاي الأصول يقع في جهتين الجهة الأولى في ذكرها وذكر مواردها والجهة الثانية في حجية نشوف بيع على حجية هاي الأصول لأن يعني احنا بهاي الأصول في علم الأصول مع شخص بها مرادنا هذا الشارع عليه السلام في الروايات والأدلة رواية العلم اللفظية عن شخص مراد الشارع عن طريق الاستخدام هذه الأصول وبالتالي راح نرتب على هذا التشخيص شنو الاحكام الشرعيه وننسب الأحكام الشرعية إلى الشارع عن طريق فهم مراده عن طريق أعمال هذه الأصول فلا بد من الاستدلال على حجيتها. أما ذكرها المصنف يقول بأن الأصول كثيرة، واحد من الأصول إصالة الحقيقة، ومورد كما هو واضح من اسمه عند الشيخ في أن مراد المتكلم المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي. واضح. عندما يستعمل الإنسان اللفظ في معنى تارة نفترض أنه نعلم بوجود قرينة، هذا عاد القرينة متقسمة إلى حالة الشك حتى نضطر بها إلى هذه الأصول، ماشي؟ هذا نعلم بوجود القرينة فوضع الشك، ثم مراد المتكلم شنو هو مراد الشك؟ معنى المجازي. القرينة شخصنا أن المتكلم يريد بهذا اللفظ المعنى شنو؟ مجازي. إذا ليس عندي شك في المراد حتى نرجع إلى هذه الأصول. واضح كما قال رأيت أسدا يرمي، واضح ان مقصوده هو الرجل الشجاع، هذا ما هو شك في المراد. اذا الشك في المراد وين يجي؟ يجي عندنا تفقدل قريبا. قال وش قلنا مثلا؟ قال رايت اسدا، ما قال يوم، لكن انا احتمل انه انا وين شايف الحيوان المختلف؟ ما راح حيوان مختلف، الوحيد انه راح الى مكان معين شايف حيوان مختلف، احتمل ان مراده هو الرجل شنو؟ الشجاع. أقفة أصل إن لا يجري يقول لي لا مراد المعنى الحقيقي أو لا. واضح. فإذن هذا الشكل مما يجري إفادة الحقيقة عندما تجري عند عدم القرينة على إرادة المجاز. واضح. كذلك من ناحية أخرى أنه هاي الأصل إنما يجري عند احتمال وجود القرينة، واما مع القطع بعدم وجود قرينه الظاهر ايضا انه ليس الشك. تلاحظون؟ فاذا اقصور كين ما تجري بها الاصول، الصوره الاولى هي صوره القطع بوجود القرينه لشخص لي ان مراد المتكلم هو المعنى المجازي. اقصوره اخرى هي صوره القطع بعدم وجود قرينه، هذا القطع ايضا يشخص لي ان مراد المتكلم هو المعنى شنو؟ حقيقي. كل قرينة هيك كل قرينة. واضح. ليش؟ لأنه جرت العادة، جرت السيرة بين الناس العرف العام على أنه حينما يريدون يستعملون اللفظ في معنى الحقيقي ما يجيبون شنو؟ يجيبون حتى كثيرا موجودة بلا صاحبة لله. واضح. فإذا قطعت لأن هذا المتكلم لم ينفذ القرينة، قطعت بذلك، علمت علما يقينيا بأنه قال رأيت أسدا ولم ينفذ قرينة. هنا أيضا الظاهر على الظاهر أنه يحتاج إلى إجراء هذه الأصول. إذا هذه الأصول شو وقت نحتاجها؟ نحتاجها عندما يكون هناك شك في مراد المتكلم بمقدار معتد به، وهذا الشك لا يكون إلا مع عدم نصب قرينة، لكن مع احتمال وجودها وسقوطها وعدم وصولها إليه. صار واضح كلام مصلي عن الإمام المعصوم عليه السلام؟ أنا أحتمل بأنه يريد بهذه الألفاظ معناها شنو؟ مجازي. لكن الإمام المعصوم عليه السلام أحتمل أنه ذكر قرينة لكن القرينة ما وصلتني إليه. لا يصير عندي شك في مراده، شك محتاج لي بحيث احتاج الى هذه الاصول، والا اذا انا كنت قاعد بخدمه الامام المعصوم وذكر الكلام بلا قرينه لا يصير عندي شك في مراده، بس نحن الكلام احنا المعنى شنو؟ حقيقي. ليش؟ لانه لو اراد المعنى المجازي لكان عليه نصب قرينه، لانه يريد يفهم مراده لو لا يريد، ويريد كل متكلم يريد يفهم مراده للطرف المقابل. فإذا كان يريد المعنى المجازي كان عليه نصب القرينة، فإذا قطعت بأنه لم ينصب قرينة عادة هذا يورث العلم بإرادة المعنى حقيقي. واضح فلسفة عليها؟ إذن في صورة العلم بعدم نصب قرينة، وصورة العلم بنصب القرينة هذا خارج عن محل بحثنا. إذن بحثنا يكون في صورة الشك في وجود قريب، اللي هو يعني الشك في أن المتكلم يريد المعنى المجازي أو المعنى الحقيقي، فحينئذ تجي إصالة الحقيقة وتقول بأن الأصل الحقيقة، يعني الأصل في مراد المتكلم مراد أنه يريد المعنى شنو؟ حقيقي. مو الأصل في استعمال المتكلم أن يستعمل الله في المعنى حقيقي اللي بنى عليه السيد المرتضى. ما عندنا إصالة الحقيقة في الاستعمال كما قال السيد المرتضى، وإنما عندنا إصالة الحقيقة في مراد المتكلم، أن الأصل عند المتكلم يريد المعاني الحقيقية. نحمل الكلام نحمل اللفظ على أن المراد والمعنى حقيقي، وبذلك نشخص مراد المتكلم بهذا الكلام وننسبه له. إذا كان المتكلم شارعا يجب أن ننسب الحكم الشرعي. هذا أصل آخر إصالة العموم، موضوع إصالة العموم واضح، وهو ما يحكم إلى إرادة شنو؟ خصوص. أيضا هذا الشيء في المراد، يعني متكون جاء بجملة عامة، قال أكثر من العلماء مثلا وشكينا أنه يريد العموم أو يريد شنو؟ خصوص. أيضا عند عدم نفس قرينة مع احتمال وجودها يقال أن الأصل شنو؟ هو العموم، يعني الأصل أن المتكلم بالألفاظ الموضوعة للعموم، الأصل أنه يريد بها شنو؟ العموم، يريد بها العموم. يعني لو أراد الخصوص نطلب على قرينة وصلة القرينة. الأصل الثالث هو ألفاظ الإطلاق، أيضا مورد واضح، تجريح الكلام اللي يحتمل فيه التقييد. أعتق رقبة أحسن أنه يقيد الرقبة بالمؤمنة، واضح. الأصل هو شنو؟ إطلاق. هنا أما الشك في مراد المتكلم، يعني أنا أعلم بأن رقبة هي موضوع علم المطلق وعلم المطلق، لكن أشك أنه يريد المطلق أو يريد بها شنو؟ المقيد. شك في مراد المتكلم، يقال أن الأصل هو الإطلاق، يعني الأصل أن المتكلم يريد الإطلاق من اللفظ المطلق، لأن المراد المقيد نحفظ عليه قرينة. أكو فرق كبير، ما قارن الأصول قبل الأكثر، ما هي فرق كبير
يعني داخل
أعتقد قبل اسمه أقول لك إياه أعتقد ما قارن أصول الكتاب قبل هذا الكتاب، إطلاق يخرج من مقدمات الحكمة والعموم يخرج كمدلول وضع للكلام من مقدمات الحكمة على وفاق من جملة الأصول صارت عدم التقدير، من وردها ما إذا احتمل التقدير في الكلام، إذا احتمل التقدير في الكلام فيقال الأصل عدم التقدير. من هذا القبيل في الآية الشريفة وسأل القرية، لأن هنا نعلم بوجود التقدير فيها، لأن القرية لا تسأل وإنما يسأل أهل القرية. فإذا جئنا غير هذا المثال، فإذا هذا مورد نحتمل به التقدير، قال رأيت جاءني زيد ونحتمل أنه اللي جاءه هو رسول زيد، مكتوب زيد، مو مثل زيد، احتمال التقدير مو الأصل عدم شنو؟ عدم التقدير. يدخل في هذا الباب يقول إصالة عدم الناقل وإصالة عدم الاشتراك. عندما نحتمل الناقل الأصل شنو؟ عدم الناقل. عندما نحتمل الاشتراك في اللفظ نعلم بأنه موضوع لمعنى، ونحتمل أنه مشترك اشتراك لفظي بين هذا المعنى ومعنى آخر، فالأصل عدم اشتراك، واضح. طبعا الفرق بين إصالة عدم النقل وإصالة عدم الاشتراك واضح. إصالة عدم النقل هو ما إذا احتمل معنى ثاني وضع له اللفظ، هذا المقسم بين الأصلين، معنى ثاني وضوع على اللفظ. هذا المعنى الثاني إذا كان مع هجر المعنى الأول يصير الاحتمال احتمال شنو؟ نقل. ماشي؟ يعني نحتمل أن اللفظ نقل من ذلك المعنى إلى هذا المعنى، من أصل عدم الناقل. وأما لو ما عدم هذا المعنى الأول المحتمل يكون هو شنو؟ اشتراك، فيقال أن الأصل عدم اشتراك. وعلى فيه التقدير أن يتكلم موضوع المعنى بالمعنى السابق ويثبت فيه الإرادة أن الوضع لهذا المعنى. هذا الأصل. الأصل الآخر هو صارت الظهور. صارت الظهور بشكل عام تجري عند إثبات أن المراد المتكلم هو المعنى الذي يكون اللفظ ظاهرا فيه بشكل عام. وين تجري طبعا عند احتمال إرادة خلاف شنو؟ ها؟ الظاهر. كل كلام لابد أن يكون له ظاهر. ماشي؟ إذا احتملنا إرادة خلاف الظاهر، أساس الظاهر يقول لا، مراد المتكلم شنو؟ هو ظاهر. مراد المتكلم هو الظاهر، مو خلاف الظاهر. وهذا المعاصر يجري تشخيص مراد المتكلم، وأن مراد المتكلم هو المعنى الذي يكون كلامه ظاهر فيه دون المعنى الذي لا يكون كلامه ظاهرا فيه، إن شخص من مراد المتكلم. أي إضافة الظهور. أكو في النزاع معروف فيما بينهم أن هاي الأصول هي أصول مستقلة وكلها ترجع إلى أصل واحد، وإذا رجعت إلى الأصل إلى أصل واحد، شنو هذا الأصل واحد اللي ترجع إلى هاي الأصول؟ على الظاهر أنه اتفاق لأنه كلها ترجع إلى أصل واحد، يعني اتفاق بهذا المعنى يعني بين المحققين العلماء أنهم ترجع إلى أصل واحد، ما هو أصول متعددة. غاية الأمر أنه اختلف أنه ترجع إلى أي أصل. بعضهم يرى أنها كلها ترجع إلى أصل، كلها ترجع إلى أصل واحد يسمونه إفاة الظهور، لأن إفاة الحقيقة في الحقيقة مصداق لإفاة الظهور، لأن اللفظ الموضوع وحقيقة في معنى يكون ظاهر في ذلك المعنى. فعندما نحتمل المعنى المجازي يعني نحتمل إرادة خلاف الجنون، إفاة الحقيقة تثبت إرادة المعنى يعني المعنى حقيقي. إفاة الإطلاق من هذا الباب، لأن اللفظ المطلق يكون ظاهر في الإطلاق. فعندما نحتمل التقييد يعني نحتمل إرادة خلاف الظاهر. إفاة عدم التقدير أيضا من هذا القبيل، لأن الظاهر هو عدم الظاهر الكلام عدم التقدير. فاحتمال التقدير يعني احتمال إرادة خلاف الظاهر. وآخر تقدير أكو رأي في المقابل يقول لا، أن نرجع كل هذه الأصول إلى أصل واحد وإفاة عدم القرينة. إفاة عدم قرينة يسميها، يقول إفاة الحقيقة في الحقيقة نرجع إلى إفاة عدم القرينة، يعني إفاة عدم القرينة على إرادة المعنى مجازي. إفاة الإطلاق معناها إفاة عدم القرينة على إرادة التقييد. إفاة العموم معناها إفاة عدم القرينة على إرادة شنو؟ خصوص. إفاة عدم التقدير معناها إفاة عدم القرينة على إرادة التقدير. إفاة الظهور معناها إفاة عدم القرينة على إرادة خلاف الظاهر. يعني هذا يعتبر يقول كل معنى يحتاج المتكلم في مقام بيانه إلى قرينة على أصل شنو؟ عدمه. فهذا المعنى مرة يكون هو عبارة عن معنى مجازي في مقابل الحقيقة، يكون تقييد في مقابل الإطلاق، خصوص في مقابل العموم، تقدير في مقابل عدم التقدير، وهكذا بقية الموارد. وترجع كلها إلى إفاة عدم القرينة. المسلم الظاهر يميل إلى الرأي الأول، يعني يقول بأن مرجع هذه الأصول هي عبارة عن إفاة الظهور، وكلها ترجع إلى إفاة الظهور. فلو عبرنا عن كل هذه الأصول بإفاة الظهور لكان هذا كافي ومرمي ويمكن تطبيقه على كل هذه الموارد شنو سابقة، بما فيها عدم التقدير. يعني عدم التقدير قلنا أيضا خلاف الظاهر، فالأصل شنو؟ هو حمل الله وعلى معناه الظاهر فيه، الظاهر فيه شنو؟ وعدم. وكلها في الحقيقة ترجع على إفاة يبقى الكلام في حجية هذه الأصول، يعني بعبارة أخرى دون أن نقول مثلاً في حجية إفاة الظهور، أن شنو الدليل على حجية إفاة الظهور؟ طبعا حق هذا البحث لا يذكر انه يذكر في بحث الحجج حق البحث عن حجية الخالق غير التغيير في بحث الحجج نذكر هنا نحن نصنف يعني يشير اليه يا جماعه نشرح هذا المسلم. قال اعلم ان الشك في اللفظ على نحوين: الاول الشك في وضعه لمعنى من المعاني، الثاني الشك في المراد منه بعد فرض العلم بالوضع. كان يشك في ان المتكلم اراد بقوله رايت اسدا اراد معناه الحقيقي او معناه المجاشك في المراد، مع العلم بوضع لفظ الاسد للحيوان المفترس ولانه غير موضوع للرجل الشجاع. اما النحو الاول فقد كان البحث السابق معقودا لاجله لغرض بيان العلامات المثبته للحقيقه او المجاز، اي المثبته للوضع ها او عدمه. وهنا نقول ان الرجوع الى تلك العلامات واشباهها كنص اهل اللغه امر لا بد منه في اثبات اوضاع اللغه اي لغه كانت، ولا يكفي في اثباتها ان نجد في كلام اهل اللغه استعمال اللفظ في المعنى الذي شك في وضعه له، لان الاستعمال كما يصح في المعنى الحقيقي يصح في المعنى المجازي، وما يدرينا لعل المستعمل اعتمد على قرينة خالية او مقالية في تفهيم المعنى المقصود له استعمله فيه على سبيل شنو مجازي. ولذا اشتهر في لسان المحققين حتى جعلوه كقاعدة قولهم ان الاستعمال اهم من الحقيقة والمجاز. واذا قلنا ان اهل اللغة ما يفيدنا الرجوع لهم وتشخيص المعنى الحقيقي، ليش؟ لان جهة حالتهم في ان يذكرون استعمالات اللغة، يعني يفكرون المعاني اللي يستعمل فيها هذا اللغة، ما ينفعنا في اثبات ان هذه المعاني معاني شنو حقيقية. ومن هنا نعلم بطلان طريقة العلماء السابقين لإثبات وضع اللفظ بمجرد وجدان استعماله في لسان العرب، ليظهر منا أنه مو فقط في المرتبة، نقول العلماء السابقين ايش يظهر منا، كما وقع ذلك لعلم الهدى السيد المرتضى قدس سره، فإنه كان يجري إصالة الحقيقة في الاستعمال، بينما أن إصالة الحقيقة إنما تجري عند الشك في المراد كما سيأتي لا في الوضع كما سيأتي. أما النحو الثاني فنرجع فيه لإثبات مراد المتكلم الأصول العملية اللفظية، وهذا البحث معقود لأجلها، فينبغي الكلام فيها من جهتين: في ذكرها وذكر مواردها، في حجيتها ومدرك حجيتها. أما الأولى فنقول أهم الأصول اللفظية ما يأتي: إصالة الحقيقة وموردها ما إذا شك في إرادة المعنى الحقيقي أو المجاز من اللفظ بأن لم يعلم وجود القرينة على إرادة المجاز مع احتمال وجوده. لم يعلم يعني شنو؟ إذا علم بوجود القرينة ما عاد مشاك، عاد مشاك واضح، مع احتمال وجودها يعني في صورة العلم بعدم وجودها ايضا شنو على الظاهر انه ما عندنا شك. فاذا مكان موردها فقط صورة احتمال القرينة، لا العلم بالقرينة ولا العلم بعدم القرينة. ضمن العلم بالقرينة واضح انه يولد القطع بالمراد، العلم بعدم القرينة خصوصا في كلام المتكلم الحكيم اللي ما يلقي كلام جزافا ايضا قد يورث القطع. لماذا؟ لان مراد المعنى الحقيقي، لانه لو اراد المعنى المجازي ما طبع لي القرينة وإلا يكون مخل بغرضه ومغرضه ان كان الطرف المقابل، فاذا كان المعنى المجازي يجب ان يصل الى قرينة. فاذا علمنا بانه تكلم بالكلام ولم يصل قرينة عادة هذا يورث القطع، لان مراده هو المعنى شنو؟ ها حقيقي، معنى حقيقي
محتمل.
ها يعني ايه ما نحتاج كل يعني في هذا الحقيقة في الباطن ما تفشي. وهذا يقول أنه دور من يشاء هذا، هذا دور ما يشاء من الوضع أو من القليلة، فإن عدم من القليلة لابد أن يكون ناشئ من الوضع، يعني ماذا يسترغون هم؟ واضح هذا اللي يقوله؟ واضح؟ يعني هم يسترغون أن هذا الظهور لابد أن يكون ناشئ من الوضع، إذا استطرب مكحة هذا الاستراغ حينئذ يجي هذا الكلام. قال فيقال حينئذ أن الأصل الحقيقة، أي الأصل أن نحمل الكلام على معناه الحقيقي، فيكون حجة فيه للمتكلم على السامع وحجة فيه للسامع على الجنة متكلم. واضح شلون الحجة فيه التنجيز والتعذير. إذا قال صلي فهذا موضوع علم للوجوب وفرض، إذا قال حجة للمتكلم على السامع كان يبقى العاقبة إذا خالفه، وحجة للسامع على المتكلم لأنه يقدر يحتج به أمام المولى في مقام التعذير. وعظار فيها معنى تيش عاقبني إذا فرمنا صلى الله عليه في الوجود، واضح العرض الذي يحتاج بنا على المولى أنا عظار في الوجود وحقيقة في الوجود أنا أحملتها على مرادك، يكون حجة للسامع على المتكلم دائما حجة للمتكلم على السامع في مقام التنجيز واستحقاق العقاب، وحجة للسامع على المتكلم في مقام التعذير وعدم استحقاق العقاب. فلا يصح من السامع الاعتذار في مخالفة الحقيقة بأن يقول للمتكلم لعلك أردت المعنى شنو مجازي، لا السامع المتكلم يقول له لا لو كنت أريد المعنى ذاك فأردت لك عليها قليلا، بحيث أني ما أردت لك القليلا معناه أنا أريد المعنى شنو حقيقة عاقبة. ولا يصح الاعتذار من المتكلم بأن يقول للسامع أني أردت المعنى هنا مجازي، كان يقدر يحاجه ويقول له بأنه لا تمارس المعنى وأنه لا بد أنك تريد المعنى هنا. مفادة العموم وموردها ما إذا ورد لفظ عام وشك في إرادة العموم منه أو الخصوص، أي شك في تخصيصه، فيقال حينئذ أن الأصل العموم فيكون حجة في العموم على المتكلم أو السامع. حالة الأطلاق وموردها ما إذا ورد لفظ مطلق له حالات وقيود يمكن إرادة بعضها منه وشك في إرادة هذا البعض لاحتمال وجود القيد، فيقال الأصل الأطلاق فيكون حجة على السامع والمتكلم كقوله تعالى حل الله البيع، فلو شك مثلا في البيع أنه هل يشترط في صحته أن ينشأ بألفاظ عربية، فإننا نتمسك بإفادة إطلاق البيع في الآية لنفي اعتبار هذا الشرط والتقيد به، فنحكم حينئذ بجواز البيع بالألفاظ غير العربية، نقول مراد المتكلم هو حلية البيع مطلقا مطلقا، يعني بلا شرط بلا قيد، لأنه لو كان له شرط لبينه، وحيث أنه ما بينه لا بد أنه يريد شنو الله.
هل الإنسان ما بيع له لا؟ هل هو بيع حتى تشمله الآية؟ هذا مو بيع،
هذا بيع بلا اشكال، بيع الا في
انواع البيع،
هي الفانه بل اذا شك في اصل البيع يصعب، يعني التمسك بالاطلاق دائما يصح لنفي الامور التي يحتمل دخلها في اصل الموضوع، مو عند شخص يتحقق اصل الموضوع. واضح؟ مره نشوف ان هذا بيع لو لا ما له معنى نتمسك بالاطلاق لاثبات صحته، لكن مره هذا بيع قطعا، لكن نشوف انه صحيح او لا، ليش نشوف انه فلان شرط معتبر او شنو او لا، شوف ما اعتق رقبة شو ممكن تمسك بالاطلاق لإثبات صحة اذكر رقبة الكافرة لانها رقبة قطعا، نشوف في اعتبار الايمان اما اذا اعتقنا واحد نشوف في انه حر او عابد نقدر نصحح اذكر تمسكا باعتق رقبة لا لأن شفتي أصل أساسا هو رقبة أو لا مفادة عدم التقدير وموردها ما إذا احتمل التقدير في الكلام وليس هنا دلالة على التقدير طبعا يعني ما قرينا على التقدير كما تقدم فالأصل عدمه ويلحق بإصالة عدم التقدير إصالة عدم النقل وإصالة عدم الاشتراك وموردهما ما إذا احتمل معنى ثاني موضوعا له اللغو فإن كان هذا الاحتمال مع فرض هجر المعنى الأول وهو المسمى بالمنقول فالأصل عدم الناقل وإن كان مع عدم هذا الفرض وهو المسمى بالمشترك فإن الأصل عدم الاشتراك فيحمل اللغو في كل منهما على إرادة المعنى الحقيقي ما لم يثبت النقل والاشتراك أما إذا ثبت النقل فإنه يحمل على المعنى شنو ثاني وإذا ثبت الاشتراك فإن اللغو يبقى مجملا لا يتعين في أحد المعنيين إلا بقرينة أو القاعدة المعروفة في كل مشترك واضح هاي الأصول كما تفيد من تشخيص المراد أنا تفيدنا في اللغة في الحقيقة لأن صارت عدم النقل راح تفيدنا بأن اللغة موضوع فقط علما لذات المعنى وليس موضوع علما لهذا المعنى صارت عدم الاشتراك أيضا تفيدنا أن اللغة موضوع لذلك المعنى وليس موضوع لهذا المعنى الثاني مو شيء لكن المنظور الأساسي من ذكره هنا هو يعني المصنف ملحق بهذه الأصول المنظور الأساسي هو إثبات تشخيص مراد المتكلم يعني المتكلم حين نتكلم بلغم أعلم بأنه موضوع لمعنى واحتمل أنه موضوع لهذا المعنى الثاني وهذا الاحتمال يعني شنو يعني أحتمل أن مراد المتكلم مو ذاك المعنى الأول وإنما شنو هذا المعنى الثاني إصالة عدم النقل بشكل ما تنفي وضع اللفظ للمعنى الثاني أيضا تنفي إرادة المعنى الثاني من حين لا تنفي الوضع معناه تعتبره كأنه معنى مجازي المن للوضع لللفظ فإذا كان معنى المجازي فالأصل شنو عدم إرادة والأصل اللي في الاشتراك أيضا يعتبر المعنى الثاني بالنسبة إلى اللفظ كأنه معنى شنو مجازي فالعقل أنه ليس مراد إذن هي الشخص مراد أيضا والمقصود من هذا المقام هو تشخيص المراد للواقع لا إيه بس بالعكس هو يعني قالت عدم النقل استدعاني واستثبت تثبت أن النقل لم يوضع لهذا المعنى هذا معنى عدم النقل فإذا لم يوضع لهذا المعنى إذن هو ليس مراد عندما يستعمل المتكلم فلا يكون شنو مراد عندما نحكم الإرادة
قال ما هو مستقل الاعتراف قال في الحقيقة ترجع مجرد إذا رجعنا إلى الوضع وثبت أن الوضع هو المعنى الأول وبما أنه هو ضوء أصوات الحقيقة نعتبر أنه مراد هو المعنى
كله يجهل
يعني هو أصوات
حتى ذات الأمور المتسجل وإذا قلوا يجي مجاعة وإذا قلوا يجي مجاعة أنه ترجع لأصل واحد أو لا عدم النقل أساسا الموضوع لإثبات عدم النقل وضع عدم النقل المعنى الجديد
عدم
إرادة الاتكال معنى جديد من الاتكال ما لا أساسا عدم النقل نقول الأصل عدم الاشتراك فهذا شيء تبدأ بقطع النمر عن هذا البحث تبدأ أن اللغة ليس مشترك يعني ليس موضوع لمعنيين موضوع لمعنى واحد أو تبدأ الوضع يعني ونعظم من الوضع بالتبع هنا نثبت به شنو مراد المتكلم أطالة الظهور وموردها ما إذا كان اللغة ظاهرا في معنى خاص لا على وجه النص فيه الذي لا يحتمل معه الخلاف إذا كان النص بعد ما يكون شك في المراد واضح إذا كان النص ما يحتمل خلاف الظاهر بعد ما يكون شك في المراد بل كان يحتمل إرادة خلاف الظاهر فإن الأصل حينئذ أن يحمل الخلاف على الظاهر فيه
وفي الحقيقة أن جميع الأصول المتقدمة راجعة إلى هذا الأصل،
لأن اللفظ مع احتمال المجاز مثلا ظاهر في لماذا في الحقيقة هذا الأول الحقيقة، ومع احتمال التخفيف ظاهر في العموم، ومع احتمال التخفيف ظاهر في ماذا في الإطلاق، ومع احتمال التخفيف ظاهر في عدمه، ومؤدى إطالة الحقيقة نفس مؤدى إطالة الظهور في مورد احتمال التخفيف، وهكذا في باقي الأصول المذكورة. فلو عبرنا بدلا عن كل من هذه الأصول بإطالة الظهور كان التعبير صحيحا مؤديا للغرض، بل كلها يرجع اعتبارها لاعتبار إطالة الظهور اعتبار يعني حجية كما سيأتي. فليس عندنا في الحقيقة إلا أصل واحد وإطالة الظهور، ولذا لو كان الكلام ظاهرا في المجاز هذا الدليل، واحتمل إرادة الحقيقة شنو اليوم نأخذ نأخذ المجاز عملا بإصالة الظهور، ما نأخذ الحقيقة عملا بإصالة الحقيقة. هذا الشيء يكشف، هذا يكشف عن أن مدرك حجية إصالة الحقيقة هو إصالة شنو. لماذا نحمل اللفظ على معنى الحقيقة؟ لأن اللفظ ظاهر في معنى الحقيقة، هاي العلة. نحمل على معنى الحقيقة لأن اللفظ بطبيعته يكون ظاهر في معنى شنو حقيقي، لكن لو عكس الأمر وقال اللفظ ظاهر في معنى مجازي لا نستعمل إصالة شنو إصالة حقيقة. واضح؟ هذا فرضان. لا لا في بعض الأحيان قد نفترض أن اللام يكون ظاهر في المعنى المجازي. ها؟ كلمة محتملة واحتمال وجود الكلمة بحيث اللام يكون ظاهر في المعنى المجازي. إن أضع قدور بعد مدينة الحقيقة. ليش فرضاً استعمل نفترض الشنو مثلاً؟ ولذا لو كان الكلام ظاهرا في المجاز واحتمل إرادة الحقيقة انعكس الأمر وكان الأصل من اللفظ المجاز، بمعنى أن الأصل شنو الظهور مو الحقيقة، فمقتضى الحمل على المعنى المجازي ولا تدري خالف الحقيقة عندئذ. وهكذا لو كان الكلام ظاهرا في التخفيف أول تخفيف.